وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. غسل مس الميت. كهرباء شو؟ لا هي الجو بعد حق 42. من الأغسال الواجبة على المكلفين هو غسل مس الميت. يقول المصنف إن مس الميت سبب لثبوت أمرين. الأمر الأول تنجس العضو الماس، والأمر الثاني وجوب الغسل على الماس. أما الأمر الأول تنجس العضو الماس فمستفاد من روايات كثيرة أنه من مس ميتا فأمره الإمام، يعني وإن كان الثوب، فقال فاغسله. فيستفاد من الأمر بالغسل تنجس العضو الماس، وهذه الدلالة أي يعني دلالة نجاسة العضو من الأمر بالغسل يمكن أن نقربها بأحد تقريبين، يعني كلمة الغسل أو الغسل، الغسل سواء كان يقول بعضهم يقول ماكو فرق بين الضم والفتح، والبعض الآخر يقول الضم يعني إشارة هذا غسل تعبدي، والفتح لا هذا يعني ما يحتاج قصد قربه. المهم فإن الأمر بالغسل يستفاد منه أو هو إرشاد إلى النجاسة، طبعا في هذا المقام وفي سائر المقامات، أينما وجدت كلمة الغسل اغسل ثوبك من أبوال مثلا ما لا يؤكل لحمه، فيستفاد من الأمر بالغسل نجاسة الشيء الماس. هذه الدلالة لها تقريبان. التقريب الأول نقول إن مادة الغسل نفس هاي المادة معناها لغة وعرفا إزالة الأثر وتنقية المحل مما علق بها من القاذورات. فالوضع اللغوي لهذه المادة، وهكذا اليوم العرف حينما نستعمل كلمة اغسل تأمر ابنك بذلك، اغسل ايدك مثلا، هناك علوق لبعض القاذورات سواء عرفية كل بحسبه. فإزالة الأثار إزالة مما علق به يستفاد من نفس مادة الغسل لغة أو عرفا. هذا التقريب. التقريب الثاني لا، ليس مستفاد من نفس مادة الغسل، وإنما مستفاد من شيء آخر. نقول هذا الشيء الآخر، حيث هناك ارتكاز على وجود نجاسات في الشريعة، وهناك ارتكاز إن المطهر لها هو الماء، هذان الارتكازان يصرفان الذهن حينما يسمع كلمة الغسل وتطهير العضو من القاذورات. فبضم الارتكاز الأول إلى الارتكاز الثاني، يعني وجود نجاسات في الشريعة والمطهر نقدر نقول الوحيد والمهم والرئيسي هو الماء، هو الغسل يعني. فحينما نسمع كلمة الغسل اغسله، يعني إشارة إلى تنجس هذا العضو، ولا لما هناك معنى لكلمة الغسل. على أي حال، أن نجاسة العضو الماس مستفاد من كلمة اغسله. إلا أنه يوجد سؤال مهم قبل ما نتعرض للأمر الثاني. ليش نقولنا الأمر الثاني؟ أنه العضو يوجب الغسل على الماس. سؤال مهم الشيخ ما تعرض له، وهو: هل نجاسة العضو الماس للميت تتحقق بمجرد اللمس، يعني مطلقا، يعني قبل البرد أو بعد البرد، أم النجاسة تتحقق بعد البرد، بعد برد جسد الميت وقبل فلا؟ هسه الغسل هناك أكو تفصيل به، قبل وبعد الغسل. أنا أريد لا، نجاسة العضو هذا الأمر الأول. نجاسة العضو مطلقا بمس الميت أم لا؟ لا نجاسة قبل البرد وإنما لما بعد البرد. قد يقال، قلنا مثلا ما متعرض لها الشيخ، قد يقال إن نجاسة العضو تتحقق بمجرد المس، والرواية التي ذكرها المصنف يستفاد منها الإطلاق، إذ لم تقيد الغسل بأنه حصل بعد البرد. يقول: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، شنو قال الإمام؟ يغسل ما أصاب الثوب، ما قيد أن الإصابة متى حصلت. فقد يقال بالإطلاق وأنه مجرد الإصابة يوجب الغسل، وقد يقال لا، إلا إذا حصل البرد، قبل البرد فلا يتنجس العضو الماس. هناك روايات عديدة، أكثر الرواية حضورا هي رواية عبد الله بن ميمون، أو قل صحيحة عبد الله بن ميمون، أكو خلاف بها. سألته عن الرجل يمس بدن الميت، الإمام ماذا أجاب؟ قال: إن كان المس بعد برده قبل برده فلا شيء، وإن كان المس قبل غسل بعد غسله فلا، يعني بعد غسله ما عليك شيء، وإن كان قبل غسله فاغسل. يعني بالرواية كويش تتم، يعني إذا برده، أكو تقييد بالرواية، يعني هيك هالكلمة، يعني إذا برده يقول له فاغسل، يعني إذا برده. هذه الرواية المذكورة على أساسها استفاد كثير من الفقهاء إن نجاسة العضو بعد البرد، لأن يقول له وإن كان قبل الغسل ما عليك شيء، يعني إذا برد. إلا أن هذه الرواية غير تامة، لا من حيث الدلالة ولا من حيث السند. أما من حيث الدلالة ففيها مشكلة الإدراج في المتن. هناك بعض الفقهاء، وتدرون بالسابق ما كانت عندنا سطر جوا سطر، حينما يقرأ رواية معينة ويستفيد منها شيء يذكر هذه الاستفادة في الحواشي، في حاشية الرواية، يذكر هذه الاستفادة في حاشية الرواية، وبمرور الوقت النساخ يعتقدون أن هذه الحاشية أن تكون في ضمن الرواية وتدرج هذه الرواية في ضمن المتن. يعني الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، هذه الظاهرة كلش موجودة فيه، يدرج ما يستفيده من الروايات في ضمن المتن. والقرينة على أن هناك إدراج في المتن كلمة يعني، إذ لو كان المتن مشتملا على كلمة إذا برد فلا معنى أن الإمام يفسر كلامه يقول يعني إذا برد. هو بعد هو الإمام قاعد يتكلم شنو يفسر كلامه يعني إذا برد. فكلمة يعني أو أعني هاي دائما تكون قرينة على هناك إدراج في المتن، وبالتالي إذا كان هذا الإدراج يعني من الفقيه وما أعول أنا باستفادات الفقيه، فباللي يقلده مطلب ثاني. هاي مشكلة الدلالة. المشكلة الأخرى هي مشكلة السند. فعبد الله بن ميمون لم يرد في حقه توثيق فإن قلت، وكما قيل بأن هذا الرجل صحيح لم يرد في حقه توثيق، إلا أنه قد روى عنه صفوان، وهناك كبرى تقول أن الثلاثة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا، وحيث أن صفوان قد روى عن الشخص المذكور فيكون ثقة بمقتضى هذا الكلام. العبارة اللي طرحها الشيخ الطوسي، هذه الكبرى أو هذه القضية إحنا عندنا مخدوشة كبرى مرة كررناها، بأنه لم يثبت بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ومع التنزل والتسليم فنقول لم يثبت أن صفوان يروي عن عبد الله بن ميمون، لم يثبت ذلك. فالرواية هاي الرواية نفسها رواها الشيخ الطوسي في التأليف، هاي الرواية في الكافي، في الكافي صفوان عن عبد الله بن ميمون، ولكن الرواية نفسها بألفاظها حذافيرها يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب صفوان عن ابن مسكان عن عبد الله بن ميمون، فيتضح ان الراوي المباشر عن ابن ميمون من هو؟ ابن مسكان. فحتى لو آمنا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، لم يثبت ان صفوان هو الراوي إلا. اللهم شنو تقول هذا؟ وهي دعوة كبيرة انه كل السند ما دام به واحد من دول الثلاثة إن شاء الله كل سند يمشي، هذا ما في دعوة ما حد مدعيها. فعليه إذن الصحيح هو أن مس الميت لا 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 ما عندنا طريق، هي طريق واحد
قصدي يعني رجل أو رجلين
لا ما له معنى. يعني ابن مسكان مرة يعني عبد مرة يسمعها يعني منه صفوان، مرة يروي الرواية مباشرة عن من يعني يطيها لابن مسكان، ومره يروح يحدث بها عبد الله بن ميمون، ما له معنى. ما له، خصوصا انه الطبقه من حيث الطبقه ايضا يختلفون، ابن ميمون طبقته تختلف عن ابن مسكان. زين، فبالتالي اذا الصحيح ان مس الميت بمجرده يوجب تنجس العضو الماس، ولا يتوقف تنجس العضو على البرد. هاي قضية جانبية احنا تعرضنا لها. زين، وقبل ان ننتقل الى الامر الثاني، الشيخ يطرح الشيخ يطرحها يقول الان قلنا تنجس العضو الماس وبجيد، لكن هل يشترط وجود رطوبة في احد المتلامسين يعني بدن الحي او بدن الميت أو لا؟ لا يشترط وجود الرطوبة. هسا ما له علاقة البرد وعدم البرد، ما له ربطها، حتى لو برد بس إيدك جافة وبدن الميت جاف، فهل يشترط حصول الرطوبة في أحد المتلامسين أم لا يشترط حتى لو كانت اليد جافة؟ ومقتضى الرواية فقال يغسل ما أصاب الثوب، لا يشترط وجود الرطوبة، إلا أن الصحيح تقييد الملامسة بالرطوبة، وذلك لأحد وجوه. الوجه الأول، طبعا هاي الشيخ يتعرض لها في بحث أطلع لكم إياه، يتعرض لها هناك في بحث أحكام النجاسة، أنه يقيد النجاسة لا تسري إلا مع الرطوبة. الوجه الأول التمسك بالارتكاز المتشرعي، بتقريب نقول ان المرتكز بين المتشرعه اليوم هسه احنا الذي توارثناه جيل بعد جيل من المتشرع السابقين علينا حتى يصلوا إلى عهد المعصوم عليه السلام، أن المرتكس هو ذلك، تقييد النجاسة بحصول الرطوبة من أحد المتلامسين. فإذا سلمنا بأن هذا الارتكاز اليوم عندنا هو متسرب إلينا من الطبقة القديمة، الطبقة المعاصرة المتاخمة للأئمة عليهم السلام، إذن نقول لا بد من وجود مكونات ومبررات لذلك الارتكاز الحاصل عند هؤلاء. يعني هؤلاء اطلعوا إما على قول المعصوم أو على فعل المعصوم أو على تقرير المعصوم، هو الذي أدى إلى تكون هذا الارتكاز المتشرعي. إذ لا نحتمل حصول ارتكاز متشرعي على شيء من دون وجود مبررات من السنة ما يبرر حصول هذا الارتكاز، وإلا لو حصل هذا الارتكاز بصورة عفوية اتفقوا بيناتهم سووا ارتكاز لما أطلقنا عليهم بأنهم متشرعة. فإن المتشرع من كان عمله يوافق المعصوم عليه السلام. إذن حصول هذا الارتكاز بين تلك الطبقة القديمة، إذن لا بد له من مبررات أدت إلى حصول هذا الارتكاز. هذا واحد. الوجه الثاني، لا، التمسك بالارتكاز العرفي. فإن المرتكز عرفا عندنا اليوم بأنه لا سريان للنجاسة مع الجفاف، هذا المرتكز عرفا موجود. فإذا لم تكن هناك رطوبة في أحد الطرفين، وهي موجودة عندنا، يقولها شو إذا رطبة ولا لا، يحكم العرف بسريان النجاسة. وهذا الارتكاز العرفي بدرجة من الوضوح يستطيع أن يعول عليه المولى لتقييد إطلاقاته. صحيح الإمام في الرواية قال يغسل ما أصاب الثوب، ولم يقيد حصول الإصابة بشرط وجود الرطوبة في أحد المتلامسين، ولكن وضوح هذا الارتكاز يشكل قرينة لبية متصلة في الخطاب، ومعه لا يمكن التمسك بإطلاق اغسل ما أصابه، لأن شرط التمسك في الإطلاق من مقدمات الحكمة لا توجد قرينة على التقييد، والقرينة موجودة وهو الارتكاز، فيستطيع أن يعول عليها المتكلم. فهنا ترى القضية راح تصير مقلوبة، يعني المولى الإمام إذا أراد الإطلاق يصرح بالإطلاق، مو إذا أراد التقييد يصرح بالتقييد. هو عادتان، الإمام يتكفل بالإطلاق، وإذا أراد التقييد يقول له كون تقيد. هنا إذا أراد الإطلاق كون يصرح لأجل وجود الارتكاز الذي يمنع من وجود هذا الإطلاق. فإذا إرادة الإمام من أول الأمر هو التقييد لأجل وجود الارتكاز الحاف بالرواية. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث، لا، نستفيد من نفس الرواية، ما نحتاج نجيب ارتكاز متشرعي الوجه الأول ولا ارتكاز عرفي. الرواية نفسها لها دلالة على تقييد الإصابة بوجود الرطوبة. من أين؟ كلمة الغسل، اللي شنو قلنا عبارة الغسل؟ إزالة الأثر، إزالة ما علقه. فلو كانت هناك جفاف من الجانبين فلا يوجد أثر ولا يوجد ما علقه. فكلمة الغسل تدل على إزالة الآثار والقاذورات، ولا تحصل تلك الآثار إلا مع وجود الرطوبة من أحد الطرفين. لذلك الشيخ يقول لابد أن تقيد هذه القضية بهذا المعنى. زين، هذا الأمر الأول، خلنا نقرأ. يقول تقرون المتن مات الشيخ، مس الميت قبل تغسيله سبب لأمرين: نجاسة العضو الماس. هنا ما قيد رطوبة وعدم رطوبة، النقل اللي ما شرح الشيخ قلنا نعم قيد هذا بشرط الرطوبة، نجاسة العضو الماس. فهاي الصحيحة، صحيحة الحلبي، يغسل ما أصابه، قلنا دلالة كلمة الغسل على النجاسة. بشرط الرطوبة هاي يسلي بيانات بيتكم إياها. يقول والمستند في ذلك نقطة رقم واحد أما تنجس العضو فلصحيحة الحلل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت زين قال يغسل ما أصاب الثوب يغسل إرشاد الماء إلى النجاسة كلمة الغسل قلنا إرشاد للنجاسة إما مدلولها العرفي أو اللغوي أو هذا الارتكاز أكو نجاسات في الشريعة والمطهر إلى الماء زين إن قيد القضية البرد وعدم البرد يوم مطلقة طار شيخ عنده إطلاق زين إن قيدها بالرطوبة يا لا قال إيه وهي وإن دلت بإطلاقها أي صحيحة على النجاسة حال الجفاف أيضا إلا أنها تقيد بحال الرطوبة إما بالارتكاز المتشرعي أو الارتكاز العرفي اثنين أو هاي الصحيحة نفسها دلت على ذلك هذا إن شاء الله راح يجينا الشيخ يصرح بذن المقيدات أنا أطلع لكم الصفحة بحث أحكام النجاسة أي أحسن يقول لاحظوا أما اشتراط الرطوبة نقطة رقم واحد صفحة 150 في حصول التنجس بالرغم من إطلاق بعض الأدلة كذا فللارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة والموثقة بكير هذا ما لنا علاقة به على أن التعبير بالغسل لاحظ نفسه يرشد إلى ذلك لأن الغسل عبارة عن إزالة الأثر وإذا ماكو رطوبة ماكو أثر وهي الرواية يقول كل شيء يابس أكيد ما عندنا قاعدة بالعمالة يابس على يابس شنو ما يتلابس مو
قال
ها أي واحد شيخ مش تدرسهم قال هاي قاعدة عندنا قلت له زين جيد هذا الأمر الأول الأمر الثاني الأمر الثاني الذي يستفاد من غسل من مس الميت هو الغسل من مس ميتا فعليه أن يغتسل المستند في ذلك هو خبر روايات واضحة وصريحة من قبيل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الرجل يغمض الميت عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل واضحة جدا هاي الرواية وعندنا روايات كثيرة جدا إلا أن المحقق السبزواري في الذخيرة في ذخيرة الأحكام نفى غسل مس الميت رغم وجود هذه الروايات ويمكن أن يكون المستند لهذا النفي أحد أمرين الأمر الأول إن الغسل المذكور غسل مس الميت قد ورد في ضمن رواية هذه الرواية ذكرت أغسال مستحبة فغسل مس الميت ورد في ضمن سياق رواية تشتمل على أغسال مستحبة مثل غسل الإحرام، غسل الجمعة، كله وإذا مسست ميتا. فبقرينة السياق يحمل الغسل المذكور على من؟ على الاستحباب أيضا، حفاظا على السياق، لأنه القاعدة تقول أن المتكلم هو يذكر معنى واحد في كلامه، لا أنه يذكر معاني مختلفة في كلامه. وحيث ذكرنا الجمعة وذكرنا غسل الإحرام وذكر بالأثناء غسل المس الميت، إذن هو يريد معنى واحد وهو الغسل المستحب، لا أن الإحرام تفترض والجمعة مستحب وذاك شي يكون واجب. هذا خلاف قرينة السياق اللي تقول أن المعنى المستعمل في جميع الفقرات وهو واحد. هذا هو الأمر الأول. هذا شنو رده؟ من يرده إنه؟ يلا قبل شيخ علي، من يرد إنه هذا؟ هذا أخذناه. من يرد هذا؟
أخذ شيخنا يرد مبنى التفكيك.
شلون؟
لأن الأمر ظاهر بالوجود.
بعد سيد شلون بالضبط؟ يعني أرد واحد على هاي مبنى يجيب المبنى سيد الخوئي، يجيب المبنى الآخر، وعلى ضوء هاي المباني يحصل الرد. هاي بالحلقة الثالثة موجود الكلام، وإحنا أخذناه يمكن أكثر من مناسبة. دائما هي هاي مشكلة كلش مهمة بالروايات، الشيء اللي تريد تستدل به يجي ضمن سياق مستحب ويحملوه على الاستحباب، يقول لين هو جاء ضمن المستحبات، فيجي الإشكال والرد والكلام عليه. هاي وين أخذناها؟ طلعها في قضية استدبار القبلة، أخذناها، وأعتقد ما تفهم في مكان آخر. المهم أخذناها أعتقد أكثر من مرة. منو يرد عليها هذا؟ لا بعد كفاية. زين منو ماخذ حلقة ثالثة؟ حلقة ثالثة منه ما أخذها، يعني واصل لأقل للأوامر كملها. ما أخذها حلقة ثالثة؟
نحن بالنسبة للأصل العربي. جاي
أخذ الأصل. حلقة ثالثة ما أخذها؟ شيخنا؟
غير المشي ما
أخذها؟ لا. ها صديق. اللي مو وياه، اللي وياه بعد هاي جت من الله هاي. كيف بعدنا ما واصلي؟ يلا الشيخ علي. شوفوا اخوان، هاي جدا مهمه هاي القضيه. احنا عندنا قلنا السياق، ما معنى السياق؟ يعني المعنى المستعمل في الفقرات واحد، فالسياق يرتبط في عالم المعنى لا يرتبط في عالم المصداق ولا عالم الخارج ولا عالم المرادات الجديه، هو يرتبط بوحده المعنى. زين الان صيغه الامر جزما تدل على الوجوب، هذا ماكو بأي خلاف. الآن قديما أكو بالكفاية يذكر، بعضهم يقول على الأعان وبعضهم يفصل، اليوم خلاص صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. وين وقع الخلاف؟ لماذا صيغة الأمر دلت على الوجوب؟ إذا استثنينا مسلك المحقق العراقي يبقى عندنا اثنين مسلك، مسلك الشيخ النائيني وتبعه السيد الخوئي، يقول دلالة صيغة الأمر على الوجوب بحكم العقل. وعندنا مسلك آخر يقول لا بالوضع. خلنا نفككن أكثر. الذي يقول دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل يقول فصيغة افترض صلي اغتسل الدل أول شيء على الطلب، على كلمة الطلب. المعنى الموضوع لصيغة الأمر هو الطلب، وبالطلب ينسجم مع الوجوب وينسجم ويانا مع الاستحباب. هذا الطلب مو صادر من المولى، اذا جت رخص المولى فيحمل على الاستحباب، ما رخص المولى يحمل هذا الطلب علامه. اذا الوجوب والاستحباب معنيان مستفادان من الصيغه يوم من حكم العقل. احسنتم، لان الصيغه داله على الطلب، اما الوجوب والاستحباب مستفادان من شيء اخر. هنا التفكيك سوينا ما سوينا تفكيك، بس التفكيك في المعنى يو تفكيك في حكم العقل، وهذا يرتبط بقرينه السياق، ما يرتبط بقرينه السياق. لذلك على هذا الاساس
يمكن ان نستخرج
فقط يقول مثل اغسل للجمعه حمله على الاستحباب، اكو قرينه عليه. غسل للاحرام حمله على الاستحباب، اكو قرينه عليه. غسل الميت اكو قرينه على الاستحباب، راح نحمله علامه. مو هذا صار تفكيك استحباب وجوب، اقول هذا مو تفكيك في المعنى، حافظت على المعنى واحد وهو الطلب، طلب غسل الجمعه، طلب غسل الاحرام، وطلب غسل مس الميت. هذا المعنى تلاعبت به وهو طلب، وين صار التفكيك في حكم العقل؟ اقول الاول والثاني جت قرينه، هذا ما جت قرينه، والتفكيك في حكم العقل ما له ربط بقرينه السياق، لقرينه السياق مرتبطه بالمعنى. هذا على مسلك حكم العقل يفكر ويقدر يرد على السبزوار بسرعه، واما على مسلك الوضع يقول صيغه الامر لا ما تدل على الطلب، تدل على الوجوب مباشره. لاحظ كيف صيغه الامر دلالته على الوجوب، هنا ما يقدر يفكك قيد السياق. ليش؟ لانه الجمعه صيغه وين مستعمله؟ في الاستحباب. والاحرام وين مستعمل؟ مس الميت وين مستعمل صيغه الامر؟ في الوجوب. يصير استحباب وجوب، هذا خلاف قيد السياق. إذن أصحاب مسلك حكم العقل إذا وجدوا رواية تشتمل، إذا وجدوا فقرة داخلة في سياق المستحبات يمكن التفكيك عنه، لأن هذا التفكيك مو في نفس قرينة السياق وإنما في حكم العقل. وأما على مسلك الوضع فلا يمكن التفكيك. وهذه العبارة أخذناها هناك، نقرأ لكم إياها حتى تركز أكثر. شوف شو يقول الشيخ، يقول ودلالة باعتبار أن السياق قرين على إرادة الأدب الإسلامي إلا بناء على استفادة الوجوب والتحريم من حكم العقل دون الوضع. بناء على هذا المسلك يمكن التفكيك أو لا يمكن؟ يمكن التفكيك. إذن المحقق السبزواري اللي ذهب إلى استحباب غسل مس الميت لأجل أن هذا الغسل جاء في ضمن فقرات استحبابية، أصحاب مسلك حكم العقل استطيعون يردونه بسهولة، أما على مسلك حكم الوضع لا، يبقى الإشكال والرواية اللي أتى بها تامة. خلينا نشوف الوجه الثاني. الوجه الثاني الذي ذكره ها؟ بس هذا الحمد لله رب العالمين.
كنت راح يشور بينا.
كان زين يشور.